في كون معتم في الفضاء السحيق، توهج يلمع من بعيد، إنه فانوس العلم المستنير يترقب رحلة جديدة، رحلة نبحر فيها عبر المجرات لنستزيد نوراً عبر العوالم والأكوان. هنا بودكاست وهج بالتعاون بين أستروفايل وستيمو مونتس.
السلام عليكم، حياكم الله مستمعينا أينما كنتم. معكم ريام في الحلقة الثانية من بودكاست وهج.
أهلا وسهلا، أنا بشائر الخير، عضوة في أستروفايل.
يا هلا والله، مهدي السليمان من أستروفايل.
اعذروني، أنا اليوم ما راح أقدر أبدأ الحلقة قبل لا أنوه على نقطة جدا مهمة. إيش اللي صار في الحلقة الأولى؟
الحلقة الأولى أتوقع كان صداها إيجابي جدا، كان عليها تعليقات كثيرة، كان عليها دعم غير مسبوق من الجمهور،
وكمية الحب اللي تلقيناه والدعم كان شيء أكثر من رائع، وحتى التفاعل كان شيء يثلج الصدر، والأرقام اللي حققناها الحمد لله في الحلقة الأولى
فعلاً.
ونتمنى أنه نكون عند حسن ظنكم دائما وأبدا يا رب.
كان عليها ملاحظات بعد صح، والملاحظات تخلينا أحسن.
لا ما علي الملاحظات، بس استنونا في الحلقات الجاية والحلقة الثانية والثالثة والرابعة إن شاء الله من خلال هذا الشهر مع بودكاست وهج.
طيب، في الحلقة الأولى تكلمنا عن إنجازات العرب والمسلمين وإيش كانت تعني لهم السماء وإيش كانت تمثل لهم وكيف كانوا مرتبطين فيها ارتباط وثيق وحفظين معارمها بالرغم من تغير فصولها ومواسمها. أما في حلقتنا اليوم نبغى نتعمق أكثر ونتكلم تحديداً عن المملكة العربية السعودية. نبغى نتكلم كيف السعودية نظرت للسماء وإيش الأثر المستمر ليومنا هذا اللي قدمته لقطاع الفضاء. وأكاد أجزم وبلا شك إن كلنا بلا استثناء شفنا صورة سمو الأمير سلطان بن سلمان في مناهجنا الدراسية، وترك هذا الشيء أثر كبير في قلوبنا وأدهشنا. لكن خلونا نسترجع شوي الأحداث ونتكلم إيش اللي صار قبل هذه الرحلة وإيش صار بعدها وكيف السعودية استثمرت جهودها في قطاع الفضاء. فخلوكم معنا وراح نتكلم عن هذه النقاط بإذن الله.
أكيد زي ما احنا عارفين طموحنا كبير وطموحنا دائما عنان السماء، فكلنا فخورين صراحة بهذه الإنجازات، ولعلنا نستذكر بعض هذه الإنجازات في هذه الحلقة.
قبل لا نستذكر هذه الأحداث وهذه الإنجازات اللي صايرة في خلال حقبتنا الزمنية هذه، وكأني أشعر إنه هذه حقبة زمنية كأنها العصر الذهبي لهذا الفترة، فودي إنه إحنا نستحضر نقول نرجع للوراء قليلاً من خلال نقول زمن 2015-2016 وما إلى ذلك. يعني في تلك الحقبة بالذات ما أبغى أرجع كثير وراء، بس كان دايماً عندنا يستهوينا تعلقنا بالفضاء والفلك. إحنا كنقول أناس نحن تجمعنا وبدأنا نسوي ممكن فعاليات أو ممكن بدأنا نسوي نربط نقول اهتمامنا بالفلك بالأشياء اللي في يدنا ملموسة، يعني ممكن نبدأ نرسم رسمات لها علاقة بالفلك، نربط أشياء بالنجوم، حتى نقتني أشياء لها علاقة بالفلك. يعني ممكن تيشرتاتنا فيها ناسا، تيشرتاتنا فيها رائد فضاء، الكتب عفوا الدفاتر حقتنا، أقلامنا. بتكلم عن نفسي كيف أنا كنت أشوفني مهووسة كنت جدا فيك الحقبة بالفلك والفضاء، وكنت لدرجة أي مقتنيات كنت أقتنيها كانت لها علاقة بالفلك. فكان عندنا مجموعة اسمها رواء، كانت مجموعة رواء هي تطوعية، فكنا لما ننسق فعاليات، أحد هذه الفعاليات اللي كنا ننسقها كانت لها علاقة بالفلك والفضاء. في ذاك الوقت ما أتوقع كان في شيء يعني موجود إحنا نقدر نروح لغير فقيه بلانتينيوم اللي موجود في نقول ملاهي الشلال، فكان المكان هذاك يوم نروح له يعني كأنك داخلة مركبة فضائية، كأنكم داخلين مركبة فضائية. الأشياء اللي موجودة، المقتنيات اللي موجودة، يوم نروح ننتقل من بوابة لبوابة، حتى المصاعد كانت كأنكم داخلين يعني مركبة فضائية إلين نوصل للقبة اللي موجودة عندهم.
عشان أثرها كان عظيم، ولا
صح؟ كان شيء مهول، كان شيء إنه أول مرة نشوف شيء موجود كذا على أرض الواقع إن إحنا ندخله له علاقة بالفضاء، فكان جدا مهول. فكانوا بعض الأشخاص يجيبون التلسكوب حقهم. أذكر في مرة من المرات كان القمر العملاق الأحمر، فكان الحدث هذا ما مر عبور الكرام. أذكر وقتها كانوا تجمعوا الأصحاب نقول التلسكوبات وأصحاب الفلكيين، اجتمعوا في ملاهي الشلال اللي هو جنب القبة، فاللي هو جنب فقيه نفسه. كان منظر جدا مهول، إن كلهم مهتمين، يلا تعالوا شوفوا كيف القمر العملاق، وتعالوا شوفوا كيف لونه وكيف بدأ يتدرج لونه. فنقول كأننا كنا مجموعة صغيرة كذا مهتمين، نحاول نلاقي ناس يشبهوننا، ناس يعني يهتمون لنفس اهتمامنا. إلين بدأنا نشوف أستروفايل بدأوا ينزلوا أشياء في تويتر، وبدأنا نتفاعل معاهم. حتى مرة من المرات أذكر صراحة ما أعرف مين هذيك المجموعة، بس زي اللي استقطبناهم معانا وقلناهم نحتاج التلسكوب حقكم يكون معانا. كان معاهم صواريخ، أشياء كذا لها علاقة بالفلك، الصواريخ اللي طلعت للفلك، يعني أشياء كذا مقتنيات يعني ماخذينها من أماكن معينة. فكانت زي اللي مسوين معرض صغير لهذا الشيء. فكيف إنه كان يضحك الموضوع إنه إحنا كيف مرة مهتمين، وأشخاص يعني كم شخص ومهتمين بالشيء هذا، وقاعدين يعني نسوي فعاليات عنها مثلا للأطفال أو حتى لزوار معينين، قاعدين نثقفهم من هذه الناحية في الاهتمام اللي إحنا مهتمين له. فلين بدأ الأمور يعني تكبر وتكبر، وبدأت صارت في أشياء يعني زي اللي أساسية خلاص، بدأت السعودية تنظر للموضوع أكثر. فودينا نتكلم عن نقول بداية إنه شرارة الفلك في الفضاء، عفوا في السعودية، يعني شرارة إنه هو بدأوا الآن يسلطون الضوء. هي من أول موجودة، صح. موجودة في كتبنا التعليمية، موجودة في أشياء أخرى، ولكن متى من جد الآن بدأوا يسلطون الضوء لهذا أو ينتقلون بصريا لها فعليا لها؟
جميل هذا الأثر عليك يا بشاير. والأجمل أنه اليوم فيه إثراء للمحتوى العربي الفلكي، سواء كان بودكاست، سواء كان بمحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها عظيم أكيد عليك وعلينا كلنا. فأتمنى يعني هذا الأثر يدوم ويستمر ويتطور، وأن يصل للجميع، وأن يستلهم الكثير أو الأشخاص المهتمين في هذا المجال يستلهمون منه محتويات بودكاست. فقط حبيت لنوه أني مبسوط على الأثر هذا.
طب مهدي، خليني أسألك، أنت شرارة علم الفلك وحب السماء كيف بدأت فيك، إذا تتذكر لحظة بالتحديد؟
صراحة ما أتذكر اللحظة، لأن هي موروث الآباء والأجداد، ولكن أثر الآباء على يعني هذه أو هوايات الأبناء، هوايات واهتمامات أبنائهم وصقلها، هو أثر عظيم. ولذلك دائما أنوه على الآباء والأمهات أو حتى الأخوان الكبار أو الأخوات الكبار بأنهم يشجعون أبنائهم أخوانهم أخواتهم وبناتهم في صقل مواهبهم واستكشافها، مو شرط تكون يعني متمحورة حول الفلك والفضاء، لكنها يعني مرحلة مهمة في معرفة إيش توجهات الشخص، الأكاديمية العلمية، المهارات. فلعلي أستذكر ممكن لحظات أو بعض الصور من الطفولة. طبعا لم نكن نمتلك وسائل تكنولوجيا، ولم نمتلك يعني كنا نمتلك يعني تكنولوجيا ننشغل بها. فكان عندي أمي لحفظة عندها كاميرا دائما تصور القمر والسماء فيها تحكي لنا. فلعل يعني أيقظت شرارة في هذا الطفل الصغير إلى أن أصبح يعني كما عليه اليوم. فأثر الآباء والأبناء، أثر الآباء والأمهات عظيم جدا، وأنا فخور صراحة يعني بهذا التوجيه وهذا الدعم من أسرتي.
جميل. الله يعطيهم الصحة والعافية. بالحديث عن الأثر المنتقل من الأبناء من العفو للآباء للأبناء، لعلي أود أنوه عن نقطتين اللي هي أنا مؤمنة إن حب الفلك هو حب فطري فينا. يعني إيش الشيء اللي يخلي الطفل يترك كل اللي حوله ويتساءل ليش القمر قاعد يلحقني بالسيارة وفين راح القمر فين نام؟ كل هذه التساؤلات هي صح إنه تساؤلات يعني على قد أعمارهم، بس هي محتاجة توجيه. والجميل في خلينا نقول مجال الفلك بأنه متنوع، يعني مو شرط إذا دخلت مجال الفلك أنت لازم ترصد ولازم تكون متابع أخبار الإطلاق أول بأول والصواريخ وأنواعها وكل هذه الأمور. المجال جدا واسع، تقدر تمارس شغفك في جزء صغير منه لأنه لا يقل أهمية عن باقي العلوم. وبالمناسبة أتوقع الكثير الآن سمعوا عن مسابقة مداك. صراحة المسابقة جدا جدا رائعة.
مداك اللي هي مقدمة من مركز علمي تابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان اللي هي مسك الخيرية،
بالضبط، وبالتعاون مع وكالة الفضاء السعودية.
صحيح
صحيح. وأكيد كلكم يعني شفتوا أنه المسابقة تركز على الجانب الفني، صح ولا لا؟
صح.
فني ثقافي، مو شرط انه العلوم يكون مدخلها مدخل علمي بحت، لا، انك تحبب الشخص بالماده او بهذا العلم او بهذا التوجه من منظور فني هو يعني شيء، فكره جميله وفكره تحبب الاطفال صراحه في هذه العلوم وتمهد لهم الطريق انهم يعني يكونون من الرواد هذه المجالات.
هو طبعا فعلا هو طبعا نقول المركز علمي المسابقة اللي يعني أطلقوها اللي اسمها مداك، يعني فيها ثلاثة مسارات، مسار الفنون ومسار النباتات ومسار الهندسة. فكل مسار يعني المسابقة تقول أن يعني أطلق تجربتك أو أصنع تجربتك. فكل يعني نقول مدى الإلهام في الفنون، مدى النماء في النباتات، ومدى الابتكار في الهندسة. فهذه هي فكرة المسابقة.
طيب لما قلنا حين نباتات، ليش نباتات تم التركيز عليها؟ ممكن فيها أفكار مستقبلا بأننا يعني نقوم بزراعة نباتات على كواكب أخرى، صح ولا لا؟ ممكن
ممكن
أكيد. ولها علاقة في الأحياء عموما والأطراف الصناعية وكل هذه الأمور.
وليش ركزنا على الجانب الهندسي؟ أكيد في إطلاق المركبات نحتاج إلى مهندسين ومشغلين لهذه المركبات، ولكن ليش ركزنا على الفنون؟ طبعا أنا دائما أحب المنظور الفني في الموضوع. ليش ركزنا على الفنون؟
هذا السؤال.
إيش فائدة مهدي؟ الفن؟
أكيد سؤال
إيش فائدة هذا؟ الفن؟ طيب المخيلة، نرجع دائما نتكلم عن المخيلة. المخيلة هي لبنة العلوم. فلو تخيلنا اليوم شيء بإمكاننا بناءه بوجود المهندسين وبوجود يعني العلماء، علماء النباتات وعلماء الطب وما ذلك، فلأنه المخيلة والفنون، المخيلة هي لبنة العلوم، والمخيلة نقوم بالتعبير عنها بفن، والفن ممكن يكون يعني يكون لنا ورقة زرقاء أو بلوبرنت تساعدنا في بناء مركبة حديثة أو تساعدنا في الوصول إلى فكرة متقنة وفكرة مبتكرة تساعدنا في هذا المجال أو في أي مجالات. فصراحة الجانب الفني يجب أن لا نغفل عنه، هو ممكن للأطفال، هو يعني يساعدنا في التخيل. وجميع الاختراعات صراحة اللي اخترعها الإنسان كلها ابتدأت من المخيلة.
صحيح.
فأكيد تذكرون دافنشي وكيف كان يرسم الاختراعات، والاختراعات يتم تطبيقها على أرض الواقع، ف يعني تطلع منها طائرات، تطلع منها اختراعات جميلة.
دافنشي كان رائع، كان حتى رسوماته فيها الكثير من الهندسة.
صحيح. فالمخيلة مهمة، والفنون يعني الفن مهم في التعبير عن خوالج الشخص وأيضا في رسم فكرة عن هذا الاختراع.
أكيد أكيد بالطبع. بشار خليني أسألك عن التعليم في السعودية، إيش المناهج الدراسية العلمية اللي ترتبط ارتباط قوي بعلوم الفلك. إيش أخذت السعودية خطوة في هذه النقطة؟
طبعاً قبل نقول إنه هم أخذوا خطوة فعلية، الآن ركزت وسلطت الضوء على هذا المنهج العلمي، إن هم خصصوا شيء فقط لنقول الفضاء. قبل هذا الشيء نقول الكتب اللي في مناهج الابتدائي كان العلوم يعني يكون فيها وحدات كاملة، ممكن تتكلم عن مجموعات الشمسية ومنازل القمر أو حتى الفضاء بصفة عامة والنيازك في الخارج، أو أنه مثلا نتكلم عن الأرض والطبقات الأرض والنواحق الأرض، فهذه كلها كانت يعني نقول موجودة في كتب العلوم لقسم الابتدائي، بعدين يتدرجون في قسم الجغرافيا والأشياء في الجغرافيا، يعني ممكن تكون يعني نبذة بسيطة عن الفلك في هذه الأقسام. بس الخطوة الأساسية اللي هم اتخذوها الآن واللي يعني أخذت مسار مرة قوي، الآن سلط الضوء إنه يكون في مسار لنقول عن علوم الأرض والفضاء، يعني سووا كتاب منهج كامل متكامل عن علوم الأرض والفضاء في قسم ثالث ثانوي اللي هو أقسامهم المسارات. فكيف إنهم سلطوا الضوء على الفضاء بعد الخطوة اللي سووها نحو الفضاء؟ يعني كيف نقول إنه هم على طول اشتغلوا من جميع الجوانب، يعني بعد ما أن نقول صعدوا للفضاء وعملوا التجارب اللي راح نتطرق لها في هذه الحلقة، بعدها على طول صار في منهج كامل متكامل عن علوم الأرض والفضاء لقسم نقول مسارات لثالث ثانوي. فكيف أنه المنهج هذا يتكلم عن نقول الاستكشافات والظواهر الطبيعية والأشياء في الخارج، وكيف أنه من أهدافها يعني تنمية نقول لدى الطلاب الجوانب من علوم وتطوير الفضاء ومهاراتهم، مواكبة أيضاً شيء مرة مهم حطه، أنه مواكبة التطلعات الوطنية والتطورات الحديثة في مجالات الفضاء. يعني إنه كيف الكتاب هذا راح يتطرق إلى نقول التطلعات الوطنية في السعودية، يعني الأشياء اللي راح تصير في السعودية، يعني هذا شيء مو مرة مهم. يعني خلينا الأشياء اللي التجارب اللي سووها ناسا أو حتى الدول الأخرى أو نقول الاكتشافات الأخرى، لا الآن إحنا قاعدين نتكلم عن السعودية واكتشافاتهم وتطلعاتهم الوطنية للمستقبل، يعني وإيش ممكن إحنا نسوي، فإيش ممكن إنه السعودية تسوي في السنوات والأعوام القادمة، الآن قاعدين يدرسونها في هذه الكتب اللي هم أو المنهج اللي هم طرحوه الآن في وزارة التعليم في هذا الكتاب
بإذن الله.
وأكيد يعني زي ما تشايفين في اهتمام صراحة بالخريجين بعلوم الفضاء. السعودية دائما تسعى لتفعيل الابتكارات العلمية على مستوى علم الفضاء، وبتركيزها على هذا وهذا العلم تقوم بتعزيز قدرتها على إجراء أبحاث خاصة ينعكس أكيد إيجابيا على مستقبل الصناعة والوطن. فنرى زيادة في الاهتمام بالخريجين في مجالات العلوم التقنية الهندسة الرياضيات تنمية الرأس المال البشري حتى، ومن خلال يعني جذب المواهب تطوير المهارات اللازمة، نرى هذا التركيز وراح ينعكس إن شاء الله على هذا القطاع خصوصا. أنا متفائل دائما في هذا القطاع وما سنصل له إن شاء الله في السنوات المقبلة
بإذن الله. إحنا اليوم لما نقول صعدوا الفضاء نود التذكير إنه مين هم اللي صعدوا الفضاء من المملكة العربية السعودية. طبعا في هذا المجال السعودية كان لها شرف كلمة أول مرتين، حيث أنها أطلقت أول رائد فضاء مسلم عربي سعودي اللي هو سمو الأمير سلطان بن سلمان في عام 1985، وبعد سنوات انطلقوا عندنا رائدين فضاء هذه المرة اللي هما رائد الفضاء علي القرني وريانة برناوي، وصارت ريانة برناوي هي أول مرأة عربية مسلمة سعودية تصعد إلى الفضاء، فهذا بحد ذاته شيء جدا رائع. ولا أنسى الفخر وأنا أمشي في الشوارع وأشوف صور ريانة وعلي في شاشات الشوارع وحتى في البنوك والصرافات كانت كلها محتفية بهذا الإنجاز الأكثر من رائع، فشيء جدا جدا رائع.
إضافة على ريام طبعا كلنا كنا مبسوطين بهذه الرحلة، وأتوقع يعني أبانا كانوا مبسوطين وأخوانا الكبار كانوا مبسوطين بإنجاز أول رائد فضاء سعودي مسلم عام 1985. فطموحنا دائما حنا نقول عنان السماء.
أكيد أكيد بلا شك. ودائما نسمع أو دائما يعني صراحة سؤال كثير تكرر علي أو علينا حتى في أستروفايل، إنه كيف أصير رائد فضاء؟ إيش التخصص الجامعي اللي أدخله عشان أصير رائد فضاء؟ فاللي حاب أقول إنه هو ما في تخصص رائد فضاء، هي في علوم تتخصص فيها بحيث إنها تأهلك لأنك تكون رائد فضاء. فخلينا نبدأ بتعليم ريان برناوي وعلي القرني.
بما أنك ذكرتي أنه سؤال كثير يسألون هل في تخصص معين لرواد الفضاء، هل يعني دراسة معينة هم يدرسونها؟ هو ما كان لهم تخصصات معينة، ولكن نقول يعني زي مثلا رائدة الفضاء ريانا برناوي كانت تخصصها علوم طبية حيوية، فهي بتجري أبحاث عن نقول وتجارب علمية عن الدراسات اللي هي درستها، ومثلا المواضيع اللي حطوها السعودية في انه نبغى نسوي تجارب عنها ممكن تكون هي لها علاقة في الدراسات اللي هي درستها. يعني كان تخصصها الجامعي وبكالوريوس علوم طبية حيوية من جامعة أوتاغو، وكمان درست ماجستير برضو علوم طبية حيوية في جامعة الفيصل. فنقول انه بسبب او بحكم دراستها لهذا التخصص يعني تقدر ان هي تجري ابحاث علمية بالمواضيع اللي طرحوها يعني نقول الوكالة نفسها، فهذا السبب هذا الشيء خلاها مؤهلة ان هي تجري هذه الابحاث بناء على المتطلبات اللي طرحوها الوكالة. نفس الشيء نقول علي القرني. علي القرني كان تخصصه نقول بكالوريوس علوم، برضه العلوم يعني من ضمنها تجارب علمية والأبحاث وما إلى ذلك. وغير كذا إلى جانب يعني نقول علي القرني كان طيار، فأتوقع جدا إنهم متعمق في هذا الشيء، فهو كأنه ضرب عصفورين بحجر، أبحاث علمية والطيران يعني،
وإنه كان طيار فعلا. خصوصا الرحلات المأهولة لازم الرواد يعدوا الشروط أو المعايير اللي لازم يعني يحققها جسد الرائد نفسه، لازم يكون يتحمل قدرات معينة من الارتفاع وكل هذه الأمور فعلا. فالبديه إن الرواد رواد الفضاء اللي في مجال الطيران يكونوا مؤهلين أكثر
فعلا. فيعني زي علي القرني إنه هو أصلا يعني في القوات الجوية السعودية، أكيد له يعني أسبقية إنه هو يكون مؤهل لصعود أو يكون رائد فضاء بسبب الميزات اللي هو يمتازها. فهل في تخصصات معينة ممكن تكون لرواد الفضاء؟ ما في تخصص معين، ولكن بحسب الدراسات أو المتطلبات اللي ذكروها وكالة الفضاء السعودية.
وكان لنا أكيد السبق على الصعيد العربي في هذا القطاع، ليس فقط بوصول أول رائد عربي مسلم إلى الفضاء، ولكن سمعتم قبل مرة بالمركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية؟ سمعتي قبل مرة بشاير أو ريام بهذا الاسم؟
سمعت عنه مؤخرا لأني أعرفه بالاسم الحديث.
أي نفس الشيء
طبعا، فيه اهتمام قديم بالعلوم والتقنية وعلوم الفضاء، فتم تأسيس هذا المركز اللي هو المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية عام 1977، وكان له دور فعال في إجراء بحوث علمية وتطبيقية في مجالات عدة من ضمنها اللي هو الفضاء. وبالتزامن مع رحلة الفضاء اللي هي ديسكفري عام 1985، تحول اسم المركز إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم. فعملت المدينة على خطط للنهوض بالقطاع ورسم خطة يعني لنقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية. والعام 1986 أنشأت المملكة المركز السعودي للاستشعار عن بعد، وأنشأت معهد بحوث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 1997. وتعزيزا يعني التعاون الدولي في هذا الإطار، أسست السعودية أيضا ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مركز تميز الفضاء والأرض، وكان بالتعاون مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومركز تميز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكية.
فعلا اللي ذكرته مهدي جدا رائع، وأنا في نقطة أحبها في تسمية المركز أو المدينة العلمية، إنها من هذاك العصر أو من هذاك الوقت، وهي تنسب الإنجازات لكل عربي مسلم. يعني حتى في اسم المركز كان يستهدف العرب، ولا زالت السعودية تحرص على هذه النقطة، فشيء جدا رائع حقيقة. في شيء آخر نفخر فيه في السعودية من بين ملايين الأشياء اللي أكيد نفخر فيها، ولكن السعودية أيضا سباقة في مجال الأقمار الصناعية. يا ليت تنورنا بهذه المعلومة مهدي.
ممكن معلومة يعني لا أعرف الكثير، لكن السعودية تتبوأ المركز الأول في الشرق الأوسط وعربيا في إطلاق الأقمار الصناعية. لو سألتكم الآن كم عدد الأقمار الصناعية التي أطلقتها المملكة في الفضاء، كم عدد تقريبي ريام أو بشاير؟
17 ممكن؟
أنا تعلمت من الحلقة اللي فاتت، إيه 17
صحيح. طبعا هي تقريبا 18 قمر، 17 قمر تمت يعني الإشراف عليهم أو الإشراف على صناعتهم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. كان منها القمر أكيد المشهور اللي كلنا ممكن شفنا عبارة سمو ولي العهد وتوقيعه عليه، اللي هو القمر السعودي للاتصالات SGS-1، تم إطلاقه في 6 فبراير 2019، وكتبت عليها العبارة اللي هي فوق هام السحب. كلنا شفنا الصورة، فجميل صراحة أن احنا نتبوأ هذا المركز في الشرق الأوسط، وأتوقع في السنوات القادمة سنتبوأ مراكز عديدة، ليست فقط يعني في إطلاق الأقمار الصناعية أو الأبحاث الفضاء أو التركيز على الخريجين، لا، الآن نحن نتبوأ مراكز يعني متقدمة ومبادرين في مبادرات عديدة، منها قطاع تنظيم الفضاء أكيد يعني كلكم، حتى المشاكل اللي تواجه هذا القطاع، مثلاً الحطام الفضاء كان من أكبر المؤتمرات اللي صارت صراحةً، وكانت مبادرة فيها المملكة في أو في هذه القضية.
عظيم.
أقمار صناعية، أبحاث، رحلات، وأيضاً اقتصاديات فضاء ممكن يعني نتطرق إليها في هذه الحلقة.
جميل. مهدي خليني أسألك عن نقطة، نعرف أن وكالة الفضاء السعودية هذا الاسم الحالي، لكن سابقاً كانت هيئة الفضاء، يلي تكلمنا عن التحول هذا، إيش يعني لما نقول هيئة وصارت وكالة، إيش النقطة الجوهرية في هذا التحول؟
صحيح. طبعاً سمعت أنتوا أول شيء بالمنظومة الاقتصادية، أكيد مدري مر عليكم هذا الاسم أو مرت عليكم هذه المنظومة، منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، تعرفون إيش هذه المنظومة؟
لا
لا.
طبعا هي تضم أكثر من قطاع، تضم وزارة الاتصالات، هيئة اتصالات الفضاء، وكالة الفضاء، مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية، تضم الحكومة الرقمية، هذه منظومة اقتصادية رقمية للفضاء والابتكار. شؤون الفضاء له اهتمام يعني اهتمام عظيم في أو له تركيز عظيم، نرجع مرة ثانية معليش، كت هذا المشاريع المستقبلية. شؤون الفضاء بتكوين هذه المنظومة الاقتصادية الرقمية للفضاء والابتكار يعني تم التركيز عليها عبر إنشاء خصوصا في هذا القطاع، إنشاء وكالة الفضاء السعودية في ديسمبر عام 2018. ولكي تكون يعني خطوة نحو مستقبل مبتكر وتطلع لأحدث التقنيات والفرص في قطاع الفضاء وخصوصا في قطاع الفضاء السعودي، وتماشيا يعني مع أهداف وكالة الفضاء السعودية وطموحات المملكة في تحقيق يعني جودة حياة متقدمة تناسبت يعني رؤيتها لخلق بيئات أفضل يعني وأكثر يعني أو تكون فيها خلق لفرص جديدة لابتكارات فيها ربحية وتدعم الاقتصاد السعودي، فتتناسب هذه الرؤية في خلق بيئات أفضل وخلق فرص جديدة لابتكارات أكثر ربحية تدعم الاقتصاد السعودي. في العاشر من نوفمبر 2022 أيضا صدر قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات تنظيمية في قطاع الفضاء لهيئة الاتصالات. فدائما نحن نسمع عن وكالة الفضاء وهيئة الاتصالات والفضاء. هيئة الاتصالات والفضاء تقوم بتنظيم هذا القطاع أو قطاع الفضاء والاتصالات والتقنية، تقوم بتمكين الاستثمار في هذا القطاع، تقوم ب يعني كتابة التشريعات التي تنظم يعني الاستثمار، تنظم العمل في هذا القطاع. أما وكالة الفضاء هي مختصة بالرحلات العلمية في البحث في الابتكار. هذا هو السؤال اللي دائما صراحة يسألوني، إيش الفرق بين وكالة الفضاء وهيئة الفضاء؟
جميل جميل، الله يعطيك العافية مهدي، وعلى توضيح هذه النقطة اللي كثير يجهلوها ولا يعرفوا ما خلف هذا المسمى والأمان اللي تحمله.
صحيح، وهي لكن كلها تحت منظومة واحدة للتعزيز من يعني الفرص كما ذكرنا في هذا القطاع وفي القطاع التكنولوجيا في القطاع الرقمي، منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار. فهذا هو الجميل في هذا الموضوع.
أكيد، وبإذن الله أنه قطاع جدا واعد وهذا اللي عهدناه من مملكتنا الحبيبة. طيب مهدي، خلينا نختم بالنقطة الاقتصادية، كيف ممكن قطاع الفضاء يزهر اقتصاد السعودية أو يلعب دور مهم فيها؟
سؤال جميل صراحة. رأينا تركيز خصوصا في يعني مؤخرا في بهذا القطاع، فيه مستهدفات لهذا القطاع. لعلكم أكيد تعرفون يعني المؤتمر التقني الدولي اللي صار اللي هو ليب 24، مر عليكم أكيد.
أكيد.
كان ممكن أكبر مؤتمرات تقنية في العالم، مؤتمر دولي يركز على الاتصالات، التكنولوجيا، الفضاء أيضا. فأنا كنت صراحة موجود وكان لي فخر صراحة للمشاركة وأني أكون منظم في هذا المعرض، أو يعني مع زملائي في منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار. افتتحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مسار الفضاء في مؤتمر ليب، وكان في نسخته الثالثة، وكان فيه جلسات حوارية في مجال الفضاء، كان فيه يعني مشاركة لأحدث التوجهات، استكشاف الفرص الاستثمارية، كان فيه حاضنات للاستثمار في قطاع الفضاء. إيش رأيكم؟
جميل، نقطة تلعب دور أكيد مرة مهم.
صحيح، وكان فيه يعني التعزيز في التعاون الدولي والمحلي في تطوير منظومة الفضاء. لما نقول اقتصاديات الفضاء مو شرط أنه يكون يعني فقط عبر الرحلات العلمية، لا، في البحث، في الابتكار، في تنظيم قطاع الاتصالات، في والفضاء، في تنظيم الرحلات العلمية، في البحث والابتكار في الأقمار الصناعية. فيه مجالات عديدة صراحة في هذا الموضوع، ولعله هو يعني راح يكون قريبا مجال يعني إن شاء الله يجتذب خريجين وخريجات ويساعد في هذه يعني النهضة الاقتصادية. وفيه معلومة صراحة، إذا تعرفون شركة الجزيرة الأسواق المالية أو الجزيرة كابيتال، شاركت صراحة في قيادة الجولة الاستثمارية للأكسيوم سبيس، فالهدف فيها صراحة أن يكون فيه سيولة لمواصلة العمل على بناء أول محطة فضائية تجارية اللي هي محطة أكسيوم، وهدفها أيضا تنمية عملياتها ومواصلة مسيرة النمو في هذا وفي هذا الموضوع. فنرى الآن حتى البنوك أو القطاع المالي يركز على هذا القطاع. شفنا الآن الشركات الكبيرة أيضا دخلت هذا القطاع، IBM، مايكروسوفت، شركات تقنية كبيرة دخلت في هذا القطاع، وكما ذكرت سابقا له يعني هذا القطاع تركيز كبير، ويستهدف خريجين وخريجات وله مستقبل، وأنصح صراحة يعني الأشخاص بالتركيز عليه، وربما تبوأ فرص عمل في هذا القطاع.
أنا ودي أقول شيء بعد نقطة، يعني أبيكم تستغلون أي شيء يصير الآن في حقبة هذه السعودية، في من خلال معارض، من خلال التجارب اللي هم يقدمونها، من خلال أشياء كثيرة قاعدين يطرحونها في السعودية، هذه كلها تنمية لأبناء الوطن وشبابه، فعشان هم يستأمنون فيكم ومتأملين فيكم في المستقبل، فهم كل هذه الأشياء قاعد يسوونها عشانكم أنتوا.
ولعلي أضيف على نقطة التركيز أيضا على البرامج اللي تقدمها سواء وكالة الفضاء السعودية أو هيئة الاتصالات والفضاء، لأنها برامج أكثر من رائعة، والحلو فيها أنها متنوعة، في برامج تستهدف فئات معينة فالكل راح يلقى البرنامج اللي يناسبه بإذن الله، وفي قطاعات جدا متنوعة وكثيرة بشكليها الحضوري ولا الافتراضي.
جميل جدا، جميل جدا.
نشجع صراحة الأشخاص على دخول موقع اتصالات الفضاء وكالة الفضاء، كلها دورات تستهدف يعني جميع الفئات، وإن شاء الله تحصلوا مرادكم في هذه الدورات
بإذن الله. اعتدنا منك دائما يا مهدي ختام حلقاتنا من بودكاست وهج، فإيش حاب تقدم كلمة لجهود المملكة العربية السعودية وكل ما يتابعنا من السعودية لعلها تعيد إثراء الشغف في داخله؟
تعودنا أنه طموحنا يكون عالي جداً، وطموحنا ليس له سقف، طموحنا حرفيا فوق هام السحب،
فوق هام السحب وإن كنتي ثرى، وفوق عالي الشهب يا أغلى ثرى.
وهي بالفعل كذلك. شكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.
إلى
اللقاء.
قدم لكم هذه الحلقة كل من بشار الخير، ريام الأحمدي، ومهدي سليمان، فكرة وإعداد فريق أستروفايل وبالتعاون مع ستيم مومنتوس، تصميم الهوية ستيم مومنتوس.